السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في المحاضرات السابقة عن قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، وبينا الجانب الأول ألا وهو جانب الموهبة في قوله تعالى: خذ العفو، وكيف أن الله عز وجل وجه الأمة للانتفاع التام بكل موهبة، كل موهوب في الأمة، بل بين تعالى أن كل إنسان خلقه فيه لا محالة موهبة، ودعانا لاغتنامها حتى نجعل من كل إنسان في الأمة إنسان له كيان وله دور يؤدي. هذا جانب. الجانب الثاني أن ترتقي الأمة من خلال هذه المواهب التي من الله بها على كل أفراد الأمة. الأمر الثالث أن تكون هذه المواهب بمثابة التكأة والمسند الذي يتعامل الناس من خلالها، فتغفر السيئات والذلات والسوءات أمام هذه المكارم وأمام هذه الأخلاقيات. هذا الجانب الأول، جانب خذ العفو. احنا شرحناه بالتفصيل، احنا نلخص ما ذكرناه في اللقاءات السابقة، ثم بينا الجانب الثالث ألا وهو قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وإن أنه كما أن لكل إنسان خلق موهوب هو فيه فوق الناس، وعطاؤه وعطاء أمة من الناس، لا يخلو بشر من خلق معيوب هو فيه دون الناس، سماه ربنا جاهلية، فقال تعالى: وأعرض عن الجاهلية. وفي الحديث، حديث أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، فسماها النبي جاهلية. والجاهلية كل ما خالف شرعة رب البرية، ودل هذا على أن النفوس لا محال لها دور كبير في توريد الإنسان في الذلل والمعايب. وكذلك الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن لهم دور كبير في إضعاف طاقات العبد ووقوعه في المساوئ والخطايا والأفات. فجاء النص ليضع لنا قواعد كيف نتعامل مع السلوك الجاهلي أو المعيوب إذا صدر من أي إنسان، كيف نتعامل معه. وبينا أن هذا الأمر ليس عيبا، أن يوجد في الإنسان عيب، لكن العيب ألا يعالج العيب. دعانا الشارع لمعالجة عيوب بعضنا ببعض، ولرقي بعضنا ببعض، والأخذ بعضنا بنواصي بعض، حتى تسمو الأمة جمعاء، جملة واحدة، أفراد وجماعات. وهذا معنى حقيقي خطير عز أن نراه في أمة غير أمة الإسلام. لذا قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فجعل هذا موضع الأفضلية، أننا أخرجنا لإنقاذ الناس، للسمو بالناس، للرقي بالناس، أخرجت للناس. ثم جعل سبيل هذا الإخراج تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، وقدم الأمر معروف عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الإيمان مقدم عليه، لكن الله أراد أن يبين لنا أن علة التفضيل وعلة السمو وعلة الرقي في الأمة الأمر معروف عن المنكر، وهذا مفتاحها مع الإيمان بالله، ليس الإيمان وحده. فكم من أمة مؤمنة لم يرقى كل أبنائها، لكن هذه الأمة خصت بهذه الميزة الكبيرة جدا، بل كل الأمة التي سبقتنا بشرت بنبينا الخاتم، وأن هذه خلاله وخصاله، كما قال تعالى حين اختار نبي الله موسى صفة قومه وجاء بهم لميقات ربه. فأثناء الطريق الصفوة المختارة كانوا 70 رجل فقط، ليس بعدد كبير، كما قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة، سبب الرجفة إيه؟ أثناء الطريق قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. إن صدى هذا من الصفوة ماذا بقي للبقية؟ فلما وصل لميقات الله أخذتهم رجفة شديدة كادت تهلكهم جميعا. ففزع نبي الله موسى لربه قائلا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني أنا جئتك وصفة بني إسرائيل في ميقاتك لتهلكهم عندك، لو أردت أن تهلكهم كنت أهلكتهم بين قومهم، لكن إن هلكهم عندك كيف أرجع بعد ذلك بدونهم وأدعو من وراءهم؟ فالنبي الله موسى توسل لربه بهذه الكلمات، ربي لو شئت أهلكتهم قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فوصف السفهاء الذين وقعوا في هذا بأنهم منهم من أتباع سيدنا موسى، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك أي امتحاناتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. فطلب الرحمة له ولقومه، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فجاءت الإجابة من رب العالمين، قال عذابي أصيب به من أشاء، حقه سبحانه وتعالى، الملك ملك الخلق وخلقه، ولو عذب الناس جميعا ما ظلم أحد، الرب يستحيل يظلم. فإذا ندرك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا محل الشاهد، رحمتي وسعت كل شيء، ورغم اتساع لكل شيء لا تعطى لكل شيء، ورحمتي تسع الجميع لكن لا أخذها إلا من استأهلها واستحقها، لذا قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتب الذين يتقون أو الصفات ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كل هذه الخلال قوم موسى في وسع من يفعلوها، لكن أضاف لهم رابعة حسنة، قال الذين يتبعون الرسول، موسى لا، الرسول ختم محمد، فاللي دعا بالرحمة نبي الله موسى وبشر برسالة النبي الخاتم وبشرت معه أمة محمد، الذين يتبعون الرسول، وإذا أطلقت الرسول بالتعريف الألف واللام لا تعني غير سيد الخلق، لأنه إمام المرسلين وسيد المرسلين بالنزاع. فالذين يتبعون الرسول النبي، يبقى إذا عرفت الرسول لا تعني إلا سيد الخلق، وإذا عرف النبي لا تعني إلا سيد الخلق، لما يقول يا أيها الرسول لا تعني غيره، يا أيها النبي لا تعني غيره، صحيح كل رسل رسل، لكن هو سيد الرسل، ولذا جاء اسمه في الرسالة أو وصف في الرسالة والنبوة بالتعريف، يا أيها الرسول يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم. الذين اتبعون الرسول النبي الأمية، وده وصف خاص به دون عن بقية الرسل، الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم، فين؟ في التوراة التي أوتيها موسى، يبقى ليس موسى يقينا، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة فقط، قال والإنجيل، في هذا التوقيت ما كان نزل إنجيل ولا ولد المسيح أصلا، لكن الله بشر بأن بعد موسى سيأتي لبني إسرائيل عيسى عليه السلام، وبعد التوراة سيأتي الإنجيل مع عيسى، وفي التوراة ذكر الحبيب، وفي الإنجيل سيذكر الحبيب. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صفته إيه؟ قال يأمرهم معروفا عن المنكر، فجعل أميز صفات هذه الأمة هذه الصفة، وبها بدأ يأمرهم معروف وأنهام عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل من من أهل الكتاب أولئك هم المفلحون، من أهل الكتاب وغيره. فجعل شرط لأهل الكتاب بعد هذا التوقيت أنه لا ينجو ولا يسلم ولا يفلح مع اتباعه لموسى إلا من اتبع النبي الخاتم محمد. فكانت بشرى لهذه الأمة العظيمة التي اختارها الله لهذه المهمة، مهمة الرقي بالبشرية وتعبيدها لرب البرية، أخطر مهمة، إذن قضية الأخلاق وتقويم الأخلاق وسمو أخلاق له غاية كبرى عظيمة جدا، أن نرتقي بكل الخلق ليسمو الجميع بدين ومنهج وحكم خالق الخلق سبحانه وتعالى. ندرك هذه الحقيقة. لذا قال لما قال وأعرض عن الجاهلين، قال كما بينا أعرض، أعرض كر لفر، أعرض لكي تتمكن من التحكم في نفسك والخلاص من أثر غضبك وأضرار الخطأ الذي وقع في حقك، ثم تعيد الكرة في الأخذ بناصية من أخطأ حتى تسمو ويسمو معك. هذا معنى خطير جدا جدا جدا، وده الحقيقة أخوانا اللي الصحابة الأوائل لما نفذوه وصلوا لأمة، مش المدينة الفاضلة تعرضته، لا، المدينة السامية التي أرادها الله البشري، مدينة سامية صحيح. يعني مشان كان عصر النبوة كانت أي أخطاء بتقع بتعالج أول بأول، ما في خطأ دائم في الأمة، ما في عيب استمر، النبي بينهم يقوم هذا يقوم هذا يقوم هذا، ونلاحظ هذا في سنة النبي بشكل عجيب عجيب. ما رأى النبي عيب وتركه لم يقومه، ما رأى النبي خطأ ولم يحمل صاحبه على تركه، حال حتى النبي كله. لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنزل. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل قوله دين وفعله دين، وما تقع عليه عينيه أو يصل لسمعه من أحوال الناس من حوله، إن أقره صار دين، إن سكت عليه صار دين. وده معنى خطير جدا. ولذلك السنة النبوية إما قولية وإما فعلية وإما إقرارية. إقراره سكوته على ما يرى وما يسمع، أقر مدام رآه وتحققت الرؤية وسكت يبقى يقين الحق ويقين الدين ويقين السنة ويقين الهدي. هذا معنى خطير جدا جدا. فإقرارات النبي دين صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يقر أحد على باطن قط منذ بعث إلى أن لقي ربه، وتعلم الصحابة ذلك منه، فما كان أحد منهم يرى باطل ويقره أو يسكت عليه. وده اللي خلى الأمة يا إخواننا تسمو جميعها، الضعيف يأخذ من وصيته، القوي يعان على أن يأخذ من وصيته الضعيف، والنبي يعلمه هذا الأدب ليسير القوم بسير أضعفهم، مش العكس، الضعيف ندهشه كما يقع هذا عند جل الأمم، لا أمة الإسلام لا، الأمة بأسرها تتحرك بحركة الضعيف. عايزين نتحرك حركة قوية نأخذه بكل قوة، نساعده على أن يتحرك معنا بكل إمكانياتنا وطاقاتنا. هذا المعنى الخطير جدا عز أن نرى في أمة. لذا كان العيب في الأمة محل نظر شديد جدا في الأمة، وجاء هذا النص ليتوج بالقواعد الدقيقة جدا في معالجة السوءات والأخطاء التي تقع من أي فرد في أمة المسلمين. خذ العفو وأمر بالعرف، قال وأعرض عن الجاهلين، يبقى أعرض عن أذكر، ثم قال فأعرض عنه في موضوع آخر، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قوم لم بليغة، وضع قواعد التقويم وقواعد المعالجة كلها بينها القرآن الكريم حتى نداوي أخطاءنا ونعالج عوراتنا ونجبر نقصنا وترتقي الأمة جميعها جملة واحدة. واضح من؟ بل هناك أحكام شرعية وضعت أصلا مراعاة للضعيف ليقوى، لما يقول تعالى فلا تخضعن بالقول، وينهى النساء على الخضوع ليه؟ هو أي رجل مسلم من أخذ عنده دين مجرد ما اسمع كلمتين متمايعتين من مرأة أو متكسرتين أو كلمة فيها إثارة هيثور؟ أبدا، بالعكس، أقوياء المسلمين لو اجتمعت عليهم نساء الدنيا ما استطعنا فتنة ولا التأثير فيه. واضح المعنى؟ لكن الله راعى ان مش كل اهل الايمان على درجة واحدة، فينا الضعيف، بل حتى القوي قد يعتري الضعف في لحظة الضعف عرضة لهذا. فرب العباد وضع القواعد لهذه اللحظات كيف تعالج فينا اولا باول، حتى لا يضعف انسان وفي لحظة ضعفه يوافق بيئة فاسدة تعينه على مزيد الخطأ، مزيد العيب، مزيد الزلل. لذا قال فلا تخضعن القول. لماذا؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض. مش أي واحد يطمع، لكن الذي يطمع في أي امرأة أجنبية الذي في قلبه مرض. المؤمن لا يفكر أصلا من أساسه في غير الحلال، ولا يخطر بال الحرام. وضحت؟ بل وقع ما هو يعني مع الصحابة الحقيقة حاجات تسل. يعني عبد الله بن حذافة صحابي لما أسره الروم، كبير الروم حاول يغريه بشكل عجيب، فعرض عليه الوزارة عين وزير على أن يغدر بأمة المسلمين ويجاليه في باطله وكفره، رفض. عرض عليه يزوجه ابنة ملك الغساسة في الروم، رفض. فلما لم يجد سبيل بالإغراء وبالجزرة استعمل العصا والفتنة، أدخل عليه امرأة من أجمل النساء وحبسه معها في أوضة، وامرأة فاتنة داعرة مشهورة بالكلام ده، عندها كل إمكانية الإغراء، ما استطاعت أن تلفت نظره إليه. خرجت تصرخ، قالت أنت وضعتني مع حجر لا بشر، مع حجر لا بشر، إنسان يخلو بامرأة ويغلق عليهم باب، وامرأة في منتهى الإغراء وعارية وداعرة ومهيئة نفسها، بل جاءت لهذا الهدف قاصدة عامدة، ولا تستطيع أن تلفت نظره أو تشغله. الكلام ده أخواننا مش مسألة سهلة، مسألة ليست سهلة، لكن أهل الإيمان أهل إيمان أهل الإيمان. فكانت هذه منة، لكن الله عز وجل لم يعني يضع الأحكام للقوي وحده، بل كما قلنا وضع الأحكام للضعيف حتى يرتفع، لا للقوي وحده ويهلك من حوله من الضعفاء. لذا قال فلا تخضعن القول فيطمع الذي في قلبه مرض. الذي لا يفهم حكمة التشريع اكتب ذنب النساء إيه؟ المرأة القوية اللي في وسعها ألا تخضع في الكلام وتعف الأنام، لماذا لا تعف الأنام؟ لماذا لا تراعيها الأخرى الضعفاء كما يراعيها الرجال؟ قواعد شرعية. وهذا يدل على سمو المرأة في عطائها ورقي الله بعطائها إلى هذا الحد الذي ترعى فيه الضعيف مهما بلغ ضعفه، حتى يؤخذ بناصيته الحق ويسمو كما سمت ويرتقي كما ارتقت. هذه قواعد الحقيقة هنا مهمة جدا أن نفهمها، لأن التشريع في الأخلاق دار عليه. يبقى وأعرض عن الجاهلين، كما بين أعراض كر لا فر، لتقويم الضعيف، للرقي بالضعيف، لتخليص المعيوب من عيبه، لتخليص الجاهل من جهالته، للسمو به وبغيره، قاعدة عامة. ثم وضع لنا من القواعد ما يكفي لأن نعالج نحن أنفسنا نحو المخطئ، ونعالج المخطئ نفسه، ونرتقي بالجميع بأنفسنا بغيرنا. الآية جمعت كل هذه المعاني، وإحنا فصلنا فيها في درس الأمس والأمس، لا أود أن أعيدها إنما حاولت إجمالها إجمال سريع جدا. وحتى ننتهي من الآية بس إحنا بينا، أنا بحاول اختصرها اختصار شديد جدا قاتل، يعني المحاضرة رقم 6 أو 7 أنا شرح الآية دي في 30 محاضرة، وبجتهد أن اختصرها ما استطعت. بقي معنا حالة واحدة، الخلق الذي ليس فيه صاحبه بموهوب ولا بمعيوب، كيف نتعامل معه؟ رب العباد سماه العرف. ما تعرف الناس على أن هذا القدر يؤدى عند جل الناس. يبقى الناس لهم أحوال، إما أخلاق عزمهم فيها عالي وراقي تسمى الموهبة، وإما عزمهم ضعيف وعاجز وتسمى الجهالة، وإما هم فيه كسائر الناس لا بموهوبين ولا بمعيوبين. وأغلب أخلاق الناس دارت حول هذا العرف. كيف طبعا وإن كان العرف له حد أعلى وأدنى، ودي قاعدة في الأخلاق في الإسلام، إن أي أخلاق رب العباد عليها كما نص القرآن وكذلك جعلناكم أمة إيه وسطة. طبعا الآية دي فيها دندنة كثيرة، المنافقين اعتبروا نفسهم هم الوسط، والجماعة الصيع لما يقول لك احنا الوسط، لا احنا متشددين ولا احنا كفار الى غير ذلك. الحقيقة الوسطية هنا النبي بينها، قال وسطا اي عدل، فبين ان كل احكام الله التي حكمها هي الوسط، اي زيادة عنها طرف واي نقصان منها طرف. يبقى الوسطية حكم رب البري وهدي سيد البري، وصل معنى؟ هو ده الوسط، غيره ليس بوسط، غيره ليس بوسط، هو طرف، إن علا فهو إفراط وإن دنا فهو تفريط. والأخلاق في الإسلام خلق وسط بين إفراط وتفريط. لما قلت تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، الإسراف إفراط، ولم يقتروا تفريط، وكان بين ذلك قواما، يبقى هو ده الوسط. أخلاق الإسلام كلها أخلاق وسط بين نقيضين. ولذلك رب العباد حد لنا في الحلال في كل خلق حد أعلى وحد أدنى، وسمها حدود الله، سمها إيه؟ حدود الله. الحد الأعلى أمرنا أن نأتيه، يبقى نصل لأعلى جانب في الخلق الوسط، لكن لا نتعداه، فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تعتدوها في الحد الأعلى. طيب والحد الأدنى؟ قال تلك حدود الله فلا تقربوها. بلاحظ هذا الملحظ، في الأعلى أن لا تعتدوها، وفي الأدنى أن لا تقربوها، لأن القرب منها هيخرجك خارج دائرة الخلق الوسط نهائي إلى ما هو أدنى دون. التعدي هيخرجك إلى إفراط زائد عن القدر الذي شرعه الخالق الخلق. أنا سقت هذه المعاني حتى ندرك أننا أمام خلق رب العباد هو الذي ضوطه ووضع قواعده وأصوله، كيف نسلكه بحيث لا نزيد فيه عن القدر المطلوب ولا ننقص من القدر المطلوب، ودنا مساحة بين هذين الحدين فيها نسبح وبها نتفاوت. واحد فينا في أدنى الخلق الوسط، واحد في أعلاه، واحد في وسطه، وكله في النهاية يصب في هذا الجانب. ولذلك رب العباد مدح الثلاثة اللي داخل دائرة حدود الله، مدح الثلاثة وعدهم بالخير وبالرضا، فقال تعالى في آية الحقيقة يعني فيها بشرى كبيرة هذه الأمة، فيها قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين إيه، فقال وصفهم كلهم من وصفه اللي جاء يعني إلى أدنى الخلق قرب الحد الأدنى، واللي وصل لأعلى الخلق قرب الحد الأعلى، واللي في الوسط الثلاثة جعلهم في دائرة الإحسان والعطاء والاصطفاء. قال ثم اصطفينا، ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه وصل لحد الأدنى، ومنهم سابق مقتصد في النص، ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وضحت معني؟ فمدح الثلاثة بأنهم مصطفون، مصطفون، ووعد الثلاثة بالجنة، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرسل، وقال الحمد لله الذي ثم أورثنا كتاب الذي صفينا عبادة في المصدر المقتصد ومسابق خيارة بإذن الله، ذلك الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤ ولباس في حرير. وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي يعني وفقنا لها، يعني أنا لا إله إلا الله، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وقالوا الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فالآية وصفت أن كل هؤلاء جمع في الجنة والتقوا في الجنة،
وصاروا من أهل الجنة. حتى الظالم منهم اللي جاء بالحد الأدنى في حدود الخلق المحدود رب العباد قبل من ذلك. إذن ندرك هذا المعنى. العرف دار حول هذه الثلاثة: الظالم نفسه اللي أتى الأدنى في الأخلاق المباحة شرعا، والمقتصد اللي أتى الوسط، والسابق اللي أتى الأعلى، وكل هؤلاء تحت دائرة الإيمان ودائرة الاتباع لشرع الرحمن. لذا قال: خذ العفو وأمر بالعرف. في حدود هذه الأخلاق التي وضعها الشارع أمرنا أن نأمر كل الخلق وكل واحد وطاقته. ها، هيبقى ظالم نفسه برضو مغفور له، مقتصد أخذ حظه من الخلق، سابق الكل يتمنى أن يكون من أهل السبق. طبعا هذا الجانب خطير جدا في حياتنا وفي معاملاتنا، وخاصة بين المقربين من العباد، الأقارب والأرحام، الأزواج. فكثير من الناس عنده ما يسمى عند الناس بالعشم. العشم عايز كل الناس يبقوا في قمة السمو إلا هو. كل الناس يعاملوا بالإحسان إلا هو يعاملهم بضعفه، فيعذروه في كل خطأ ولا يعذر أحدهم في خطأ. ودي كارثة كبيرة جدا للأسف الشديد وقع فيها كثير من الناس. تلاقي مثلا الزوج يعني زوجته بشر كسائر البشر، يقين لها خلق موهوب، يقين لها خلق معيوب، يقين لها خلق معروف، هو يود منها أن تكون من أهل المواهب مع أصحاب كل المواهب. فتلاقي الرجل قد تكون موهبة امرأتي مثلا في تجهيز الطعام، أستاذ بروفيسور في تجهيز الطعام، رب يعني في نساء ربنا فتح عليها، تشعر أن لها نفس عجيب، أكلاتها مميزة جدا جدا. أخرى قد تجدها موهوبة في تربية الأولاد. ثالثة تجدها موهوبة جدا في سلب رب زوجها، لدرجة يعني قد يكون شديد العتو مع الخلق وأمامها في قمة اللين والضعف. بل في الحديث الوارد قال صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كن. يعني ممكن تأخذ لبه ده سوداء قلبه، مركز القلب اللي في الداخل. كيف تصل المرأة لمرحلة انها تسلم من رجل سوداء قلبه، وتلاقيه عاتي وشديد مع الناس كلها وامامها تحس انه طفل صغير لين، هقول ايش، لا بيهش ولا بينش، مش كده ليه امشي مسلم على الاخر، رغم حدته مع الكل وشدته مع الكل وصرامته مع الكل وحزمه مع الكل وقوته مع الكل، ومعها هي ايه، خلاص سلبت لب، سلبت لب. فاذا ندرك هذا المعنى، قد تكون هذه المرأة زوجتك، وقد تكون امك، وقد تكون أختك. فكم من إنسان سلبت لبه أخته، أو سلبت لبه أمه، أو سلبت لبه زوجته، أو سلبت لبه ابنته صغير. كلمات قليلة بتخلي الرجل يعني يتحول تحول شديد جدا مع طفل صغير. يعني أنا رأيت يعني بعض مواقف حقيقة، يعني سبحان الله خلق خلالي أخي لنا وكان شديد جدا، وكنا في موقف صعب في محنة، فبنته بتقول له يعني ايه عايزاه يسيب الحراسات ويجي ياخد بوسة منها، بس طفل صغير فمش عارف يتحرك وخايف. قالت له: انت الخسران. دموعه طارت. انت الخسران مش انا، انا هديك بوسة. طفلة. لكن كيف تسلب المرأة لب الرجل؟ هذه امكانات قد يعطيها رب العباد للمرأة ويجعل فيها هذه الميزة. هذه المواهب تباينت بين النساء. كثير من الرجال عايز امرأتي تكون موهوبة مع كل موهوبة، ولها ليه انت مقصرة في التربية ما تيجي زي اختي، ليه انت مقصرة في الغسيل والكنس والنظافة ما تبقيش زي امي. الله، يعني عايزها في الغسيل كأمي وفي النظافة كأختي وفي مش عارف الطبخ كخالتي وفي تربية الأولاد كجدتي، وبعدين كل دول كل واحدة منهم موهوبة في جانب، وانت عايز امرأتك تكون موهوبة في كل جانب، هذا جنون، هذا جنون. رب العباد بيّن أن لكل إنسان جوانب موهبة وجوانب نقص وجوانب عرف، وأنت مطالب أن تعامل المرأة على حسب حالها. الموهبة تنميها، وصل الآية دفع في هذا، دفع تنمية الموهبة، مراعاة الجهل وعلاجها، التعامل معها فيما بين ذلك على العرف الجاري، فلا تطالبها بما لا طاقة لها عليه، لا تطالبها هذا قط. أيا كان من تتعامل معه، زوجتك، خادمك، ابنك، أخيك، أختك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما قال يعني يا أبا ذر إخوانكم خولكم، يعلمه أدب التعامل مع ملك يمينه الخادم، فقول له إخوانكم، فلم يسمهم عبيد، سمهم إخوانهم، قال إخوانكم خوالكم، يعني من قام على خدمتكم واللي قام على خدمتي له فضل وأنا اللي فضل عليه. احنا عكسنا المسألة، اللي بيخدمنا نديه فوق راسه، تلاقي العسكر واقف يخدم الحاكم ويسيب واقف في الشمس النهار كله، تنقع فيه الشمس وموت من الشمس عشان سيادة تمر آخر الليل. اللي يخدمني أذله، أهلكه، أدمره، ده خادمي، حارس ملكي، حامي حماي، دافع الشر عني، أكافئه والأعاقب. احنا انقلبت عندنا الموازين، لكن أصلا بياخد راتب، والراتب ده يعني ينفي أنه خادمك وحميك؟ السلف كان وعيهم الحقيقة مع هذه النصوص ارتقى جدا. لما يقول إخوانكم خوالكم، خالكم عن من قام على خدمتكم، من قام على خدمتكم. السلف كانوا يتحركوا من أجل هؤلاء. يعني يحضرون قصة طريفة جدا وقعت مع إمام من أئمة التابعين، عطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح كان فقيه أهل مكة في جيل التابعين، جيل سعيد بن مسيب ومجاهد وطاوسة. واللي بيحكي القصة عطاء الخراساني. يقول عطاء الخراساني: ذهبت والدي للقاء الخليفة في دمشق، في الدولة الأموية كان العاصمة في دمشق. قال: فجلسنا ننتظر الإذن لنا بالدخول، فجاء عطاء ابن أبي رباح. وعطاء كان أسمر البشر ومتين، وجاء راكب على حمارة، كل دبته اللي يملكها حمار، والرجل رس الثياب، رجل فقير بسيط زاهد في دنيا الناس، رغم أنه فقيه أهل مكة، أهل مكة كلهم يقوموا عن فتيان، يتحرك بكلمة منه، ورايح من مكة للشام ليلقى الخليفة. يقول عطاء الخرساني: فلما رأى ولدي عطاء بن أبي رباح بهذه الهيئة سخر منه وانفجر في الضحك. قلت: ما يضحكك يا ابنه؟ قال: هيئة الرجل، شكله، هيئته. قال: ويحك ويح أبيك، أما تدري من هذا؟ هذا عطاء ابن أبي رباح فقيه أهل مكة، يلقن ولده الدرس. قال: فلما وصل وعلم الخليفة بوصوله فتحت له الأبواب، فدخلنا خلفه، كل جالسين منتظرين، دخلوا خلف عطاء بن رباح. عطاء الخرساني يحكي يقول: فلما دخل قام الخليفة من على عرشه ودعاه ليجلس مكانه، فأبى عطاء. أبى عطاء لأن كان الوالي والحاكم فقيه، فقيه فقيه، ويعرف قدر العلماء وقدر الفقهاء. عطاء بن رباح جاي من مكة والخليفة يستقبله استقبال أعظم الخلق، قام من العرش أراد يجلسه، أبى عطاء نجلس، دعاه للجلوس رفض، قال ما حاجتك؟ قال يا أمير المؤمنين نأت بك الخلافة بعدت عن مكة والمدينة فضاع بعض أبناء الصحابة في مكة والمدينة، فاتق الله في أبناء الصحابة الذين حملوا الحق إليك وأصلح الله بهم الأمة التي تحتك. الأمة التي عاش هذه كلها نتاج جهد دول. اتق الله في أبناء الصحابة. يقول عطاء فقال سأفعل إن شاء الله. قال أمير المؤمنين قد شغلك ملكك عن جندك على الثغور، وده شاهدهم، وهم حراس ملكك، فاتق الله في أبناء المسلمين القائمين على الثغور، المجاهدين الأطراف البلد. أنت مشغول في الملك في الدولة في العاصمة، طب والحارس الحدود، الجنود اللي على الجبهات أهملتهم، ودول حراس ملكك، خدمك، حماة عرشك، فاتق الله فيهم. تخيل عطاء رايح من مكة للشام 3000 كيلو رايح جاي عشان يبلغ هذه الرسالة. بكى الخليفة وقال سأفعل إن شاء الله. قال يا أمير المؤمنين واتق الله في أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإن لهم في أعناقنا عهد وذمة. الله، يعني رايح من مكة المدينة عشان يوصفها الكتاب. أيوه. قال سأفعل إن شاء الله. قال واتق الله في نفسك وتذكر أنك ستقف بين يدي الله وحدك. بكى وقال سأفعل إن شاء الله. فسكت عطاء. قال ألك حاجة؟ قال قد أبلغتك حاجتي والسلام. يقول عطاء الخراساني فوالله ما جلس ولا شرب شربة ماء، جاي من مكة للمدينة على حمارة 3000 كيلو رايح جاي عشان يبلغ هذه الرسالة، ثم عاد إلى مكة مرة أخرى. إذا ندرك لما علموا قدر هؤلاء بذلوا الجهد في تحضيض الخلق على أداء حقوق هؤلاء. إخوانكم خوالكم، رب النبي أبا ذر على هذا، إخوانكم خوالكم قد جعلهم الله تحت أيديكم، اللي جعل هؤلاء يخدموكم رب العباد. مش معنى أنه هو موظف عندك ولا صغير ولا خادم عندك تذله أبدا، قد جعلهم الله تحت أيديكم. ثم وضع الأداب، قال فأطعمهم ما تطعم واكسوهم ما تلبسوا ولا تضربوا ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. ودي قاعدة، قواعد شرعية، أن نطعمهم ما يطعم، نكسوهم ما نلبس، حتى لا تطلع نفسه لشيء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يطهي طعام ويشم رائحة طعام أحد ولا يطعمه منه. عايز تخلي الأكل ليك يقفل الباب، فتحت الباب والناس شمت رائحة الطعام اغدق عليه، وده أدب عليه جدا. بل يقول النبي فيه لا تحقرن جارة من جارتها شيء ولو على فرسن شاه. يعني لا تحقر الطعام اللي عندها ما دام ريحته طلعت بره، لو طبخ الطبيخ على فرسن شاه حافر ماعز، مش لحمة ولا عظم، حافر ماعز، أمرها النبي أن تزيد المرق ماء وتطعم جارته. أدب عجيبة عجيبة، تجعل الأمة في مستوى راقي جدا جدا جدا. إنسان لما رأى أن جرى مجرد ما شم رائحة الطعام الطعام قالوا سلوكه ناحيته بقى شكله إيه؟ قواعد وأداب شرعية وأعراف جاءت الشريعة بها لترتقي بكل جنبات الأمة. أن تطعمهم ما تطعم، تكسوهم ما تلبس. لما يحس الفقير أنك أنت حتى لما كسوته كسوته من نفس كسائك، كم تكون نفسه نحوك، كم يكون حبه لك، كم يكون تعلقه بك. رئيسه في العمل جيب له نفس البدلة اللي لبسها، نفس البدلة نفس الماركة. وضحت إلى هذا المستوى ارتقى الإسلام بأخلاق الناس، أن تطعمهم وتطعم، تكسوهم وتلبسهم، وألا تكلفوهم ما لا يطيقون. مش معنى أن هو عامل والموظف صغير أدمره وأكلفه خطاقته وعايزه يعمل لك اللي بلغة العوام، لا. راعي العرف لو كنت مكانه كم من التكليفة تحتمل؟ اللي ترتضيه لنفسك ترتضيه لغيرك. إذا قال ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتوهم ما لا يطيقون فأعينوه، كلفتهم فوق طاقته أعينه، ساعده لغاية ما ينجز ويؤدي ما طلب منه في مقابل أنه بيأخذ راتب أو معاش منك. إذا ندرك هذه المعاني الخطيرة جدا، وضع الله هذه القواعد حتى نرتقي بالجميع في كل أحوالهم، في الخلق الموهوب، في الخلق المعيوب، في الخلق المعروف. مراعاة هذه الجوانب الحقيقة من أخطر قواعد الدين، والناس عنها في غفلة قاتلة، أقول في غفلة قاتلة. إذا ندرك، نحن طالبون أن ننظر لإمكانيات كل إنسان وطاقات كل إنسان، ونتعامل مع كل طاقة ومع كل خلق على حسب حال هذا الإنسان. كثير من الناس يجي يقارن بالأولاد، أولاده يا ابن أخوك بتذاكر، أنت ما تذاكرش ليه؟ واحد جبل على حب المذاكرة وعنده جلد شديد يقعد يقرأ في كتاب، واحد ثاني بيفهمها ويطير، ما عندهش إمكانية أن يجلس على الكتاب لكن عنده فهم عالي جدا، لو قرأ الدرس مرة يفهم، واحد تاني ما يفهموش إلا إذا حافظه وكرره 5-6 مرات، وده أخو ده والإسلام من بطن واحد من أب وأم واحد. وكل الكلام ده ملاحظ في بيوتنا. أجي أنا أقارن الطالب ده بده وأطالب ده بمطالب به الثاني؟ هو ده معنى وأمر بالعرف، النظر في حال كل شخص ليعامل على حاله على حدته. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق لما كان يعامل النساء ويعامل أصحابه يعامل كل واحد؟ أبدا يا أخوان، أبدا أبدا. يعني أقرب الأمر بأمثلة فبالمثال يتضح المقال، ومثال يعني ظاهره صعب. معاملة النبي النساء الأجانب قضية شائكة نعرف، لكن هثيرة. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو امرأة قط أجنبية، بل تقول أم عائشة والله ما مس كف النبي صلى الله عليه وسلم كف امرأة أجنبية قط. ده المعاملة مع كل الأجانب. ومع ذلك ثبت أمرين، إن في نوعية من الناس لا يقاس عليها. أم سليم بنت ملحان وأم حرام بنت ملحان أختين، بلغ من سمو الأخلاق شأن عظيم جدا جدا جدا. اثنين أصبحوا أساطين، أسطورة بلغة العوام في الخلق وفي العطاء. أم سليم دي أم أنس بن مالك، هي التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بولدها أنس من الأنصار، من الأنصار مش عبد، وجاءت بولدها الحر الأنصار الأصيل ده وقالت يا رسول الله أنس خادمك، تبرعت بولدها ليخدم رسول الله مجانا مش بأجر. كان عمره كام؟ طفل، عاش مع النبي 10 سنوات فترة المدينة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد في بيته بيخدمه. كيف كان التعامل معه؟ يقول أنس والله خدمت رسول الله 10 سنين ما نهرني قط، ما فيش مرة نهرني. كم واحد فينا لم ينهر ابنه أو بنته؟ أنا بسأله، نعم صحيح، ما نهرني قط ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم أفعله. 10 سنوات دي عبارة أنس، 10 سنوات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رأى هذا فيه. ليه؟ لأن هذا من بيت سنة، واحد جاء لخدمة النبي ديانة، وأمه جاءت به ديانة، وأنس فعل ذلك ديانة. اللي وصلوا لهذه المراحل يعاملوا معالك بقية الناس. النبي ما قال في بيت امرأة أجنبية قط إلا أم سليم وأختها أم حرام، كان يقيل عنده إنما ده قيلول، نعم، لدرجة الفقهاء حاروا هل بينها وبين النبي رحم؟ لم يقل أحد بنص في الرحم. حارب أبينها وبينها رضاع، لم يثبت نص في أنها أخته في الرضاع، فحاروا ألا الذي خاصة وخصيصة لأم سليم محرم ما تكررت مع أحد. حديث أم سليم أنها قال النبي عندها في بيته، وصلى مرات عندها. يقول أنس جاء النبي يوما فقالت أم حرام أم سليم يا رسول الله هل صليت بنا؟ فجعلنا من مصلاك مصلى لنا، المكان تصلي فيه، نعم المسجد تصلي فيه. فكان عندها حصير بالية، يعني التراب عمل يعني طبقات عليه، قالت فنضحتها بالماء ثم وضعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام صلى عليه وصليت بجواره وصلت العجوز خلفي. أم سليم قال يوما عندها، وكانت الفراش عبارة عن حصير ووسادة أدن جلد حشوها ليف، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم، أم سليم تطمئن عليه، فوجدت جبينه شر عرق، فجاءت بقارورة الطيب العطر وأخذت تأخذ العرق من على الوسادة وتضعه في القارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فرأها، قال ما هذا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أردت أن أمزج طيبنا بعرقك فهو أطيب من الطيب لأطيب به أولادي. أم سليم ده أخواني كانت لا شيء لا توضع في موزين الناس، لا توضع. أم سليم أم أنس هذه هي التي تقدم لنكاحها بعد موت أبو أنس أبو طلح. أبو طلح كان مشرك حين تقدم له، وأبو طلح ده أسد من أسود الأرض، كان بطل فارس رهيب. فلما تقدم لخطبتها قالت يا أبو طلحة مثلك لا يرد، مثلك إيه لا يرد، لكن امرأة مسلمة وأنت مشرك. وقد حرم الإسلام علينا زواج المسلم من كافر، فهلا أسلمت فجعلت إسلامك لي مهرة؟ شوف العرض إيه عشان تجوزني. هلا أسلمت فجعلت إسلامك لي مهرة؟ فأسلم أبو طلحة وكان مهرها إسلامه. مهرها إيه؟ أضافت أسد للأم. أبو طلحة ده اللي في غزوة أحد كان متترس بجسمه أمام صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد النبي تطلع أصحابه قال يا رسول الله مهلا، فإن نحري دون نحرك، أنا واقف أمامك أدفع أي سهام تأتي عليك. أسد، أسد من أسود الإسلام. سبب إسلامه كونه مهر لأم سليم. يقول الإمام القرطبي: وما علمت امرأة أغلى مهرا من أم سليم. في امرأة مهرها كمهر أم سليم، أضافت للأمة أسد من أسود الإسلام، وأصبح قوة ضاربة وواحد من سادة القادة في أمة المسلمين. أبو طلحة كان أسطورة بعد ما أسلم. أبو طلحة اللي أسلم ده، وأسلم بسبب يعني زواج من أم سليم، خرج في غزو وكانت قد رزقت منه بطفل رضيع، فمرض الغلام قبل سفره، مرض الغلام، فسافر أبو طلحة وقلبه متعلق بأول ابن له من أم سليم، مشغول على ابنه. سافر وجاهد، وفي يوم عادته قدر الله أن يكون موت طفله في هذا اليوم. عملت أم سليم لما علمت بقدوم السفر وموت طفله؟ غسلت الغلام وغطته باللحاف وتركته على الفراش، وتزينت لأبي طلحة، تجملت له، فجاء فنام معها. سألها سؤال: ما حال ابني؟ قالت: كأسكن ما يكون. فهم منها ايه أبو طلحة؟ انه نشوفه نايم ويراد أسكن ما يكون يعني ايه؟ مات. فعاشرها، نام معها، فلما أفاق واستراح من عائل السفر قالت: يا أبو طلحة، إن لنا جار كان لأحد الناس عنده أمانة، فجاء بالأمس يطلب أمانته، فولولت امرأته، قال: بئس ما فعلوا. يولولوا على أمانة تردوها لأصحابها؟ قالت: نعم. جزعوا ولم يصبروا، قال: بئس ما صنعوا. يقول تعالى: إن الله أمركم أن تؤدوا أمانة إلى أهلها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك واترك خانك. قالت: يا أبا طلحة، إن ولدنا أمانة ائتمن الله عليه، واسترد البارحة أمانته. أبو طلحة انزعج، قال: أمات ولدي وتركتيني أتلطخ بك؟ والله لا أشكونك إلى رسول الله. لسه حدث حد بإسلام. فذهب أشكوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: يا أبا طلحة، أمات ولدها بين يديها؟ قال: نعم يا رسول الله. وغسلته وكفنته بيديها؟ قال: نعم يا رسول الله. وتركته على فراشه وتزينت لك؟ نعم يا رسول الله. وتركتك تبكي معها وتستريح معها ولدها، وولدها في حجرها ميت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أسأل الله أن يبارك لكم في ليلتكم. أراد النبي أن علمه أن سلوك أم سليم ده مش سلوك عادي، أنت اللي سلوكك تعبان. سلوك أم سليم ده أسمى سلوك في الإسلام، ليس شهوة ولا شهوانية ولا دفعتها الشهوة أن تفعل ذلك طمعا للشهوة كما فهم أبو طلحة، وأن ولدها يعني لم يؤثر فيها. لا، دي أمه، والأم مهما كان حنان الأب بجوارها قليل لا يذكر. أم أم حاضنة حاملة مرضعة وتفعل هذا وتتزين لك رغم كل هذه الألام وتكتم آلامها وأحزانها لا تبدي لك منها شيئا متى، بل تتزين لك لتريحك لتسكن وتسكن نفسك. علم أن سلوك أم سليم مش سلوك عادي، ده سلوك نبوات، سلوك في قمة السمو. ثم دعا هذه الدعوة، اللهم بارك لهم في اليتيمة. يقول أنس فحملت منه في هذه الليلة ورزق بمولود، هذا المولود رزق الله 10 أولاد كلهم من دعاة الإسلام وحملة القرآن، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم ده مدرسة لا تعامل مع عرض الناس، فالنبي رعى هذا. أختها أم حرام كانت أسطورة، وثبت في صحيح مسلم أن النبي قال عندها، عند أم حرام أختها كمان، طبعا أخوهم كان أحد أبطال الإسلام وأسوده واستشهد، وده اللي خلى ابن حجر يقول كان النبي يرعاهم كبديل لأخيهم الذي استشهد، فرعاهم رعاية خاصة الأختين، لم يرعى كمان يرعى الأيتام. ده كلام ابن حجر اللي وصل فيه في النهاية، قال بعد ما بحثت ولم أجد لا رضاعة ولا صلة نسب، يعني قلت هذه خصوصية خص النبي بها أم سليم وأم حرام، لأن أخوها كان صديق للنبي كبير وصحابي كبير واستشهد، ولم يكن لهم أخ غيره، فكان النبي يرعاهم مراعاة أبناء أخيه. فحديث أم حرام قالت قال النبي في بيتي، نام الخيل عندي، فاستيقظ من نومه مبتسما، فقلت ما أضحكك يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يقاتلون في سبيل الله. عشان بس نعرف أن النوعية دي مش نوعية عادية. فقالت أم حرام يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، من المجاهدين في البحر. إيه والله النبي قام بهذه الرؤية يستبشر، يستبشر. إيه اللي خليه يضحك؟ قال أناس من أمتي أراه الله هذه الحقيقة، فقام النبي مبتسما من نومه ضاحكا، أناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر، سبج هذا البحر ملوك على السرة أو كالملوك على السرة يقتلون في سبيل الله. قالت أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. قالت ثم قال نم مرة أخرى، فقام مبتسم، فقلت ما أضحكك يا رسول الله. المرة الثانية قال أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يقاتلون في سبيل الله. شوف الإصرار العجيب عند أم حرام. قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، معنى دعاها في الأولى، طلبت دعاء في الثانية، فقال أنت من الأولين. أنت من إيه؟ الأولين. أول موكب للمسلمين، أول ركب المسلمين يخرج جهاد في البحر كان في عصر معاوية بن سفيان، وكان في فتح قبرص، وأول جيش ركب لفتح قبرص كانت فيه أم حرام، واستشهدت في قبرص ودفن في قبرص. أبطال. لكن عامل النبي هؤلاء معاملة خاصة، لأن لهم من الأخلاق ومن السمو ومن العطايا ما جعل هؤلاء لسنا كسائر الناس. فراعى النبي في كل إنسان حاله، بل ثبت عن أنس في الصحيح أن امرأة من الأنصار كان في أنس الكذب، قال كان في عقلها شيء، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بثيابه شدته من توبه، قالت لي حاجة، قال انظري أي طرق المدينة شئت وسلي حاجتك. واحدة مريضة في عقلها شيء، خلل عقلي، تسحب ثيابه معه يمشي معه، ويجيب حاجتها ويجيب أسئلتها، ما دام لم يخلو بها كله شرعيا خلاص القضية انتهت، واقفين في الشارع وقالت حاجته قضاها لها بعد أن عن الناس أو عن سمع الناس، الناس يرونه لكن لا يسمعون حديثه. إذا راعى في الضعيف ضعفه، وفي العاجز عجزه، وفي القوي قوته، ودي جوانب في منتهى الخطورة. بل أحكي لكم يعني ما هو أشد، من أشهر الصحابة شاعر رسول الله حسان بن ثابت. سيدنا حسان كان من أشعر الشعراء، شاعر وشاعر مفوه، بل سموه شاعر رسول الله. ما في بن آدم جاء يتبارك مع الناس في الشعر أو في النثر إلا وقام حسان إليه فأفحمه. شعراء أهل الجاهلية كلهم كان هو رغم قوة شعرهم حسان كان أسطورة بالنسبة لهم، لدرجة في عمرة القضاء لما حصل الحديبية واتفقوا على أن العمرة في العام القادم، وأن أهل مكة يفرغوا مكة للمسلمين ثلاثة أيام، والمسلمين يطوفوا في البيت براحتهم هذه الأيام الثلاثة ويصلوا وانصرفوا. المشركين عملوا إيه؟ وقفوا على يعني على الجبال خارج الحرم ليشاهد المسلمين داخل الحرم. سيدنا حسان لما يطوف يطوف فين؟ من اخر المطاف عشان يوصل يبقى قريب منهم من على الجبال، ويرميه بشعره هو بيطوف، عمال يبهدل فيهم في الشعر بهدله لغايه ما سيدنا عمر لقاه بهدل قريش، ودي قبيلته وعيلته. سيدنا حسان انصاري، اهانهم اهانهم اهانا بعد اهانه، جاب راسه في الارض بلغه عربي وطخ طخ في شعر، وشعر قوي جدا محدش قادر يرد. فسيدنا عمر قال انتهي، قال النبي دعه، فوالله إنه فيهم أشد من وقع النبل. كلمات حسان ضربها في صدورهم أشد من لو ضربتهم بالسهام. وكان يدعو له يقول ارمهم حسان وروح القدس معك، جبريل بينصرك. ورغم قوة حسان في الشعر وجهاده بالشعر، كان في الشعر والكلام أسطورة في الجهاد، أسطورة في الذب عن الإسلام، أسطورة في إذلال أي واحد خالف أمر رب الأنام، كان رهيب، أشعر شعراء جيلي. ورغم قوة حسن هذه كان بنت ضعيف، ما عندوش طاقة على الجهاد، لدرجة إحدى الغزوات في غزوة الخندق الصحابة وقفوا فين؟ جهة الخندق. النساء جعلوهم في آخر المدينة جهة بني قريظة. من حارس عليهم؟ خلى حسان حارس على النساء. فواحد خبيث من بني قريظة عبر من بني قريظة وداخل يشوف النساء فين عشان يدي معلومة لليهود والجيوش المحاصرة المسلمين الأحزاب عشان يدخلوا يقتلوا النساء أو يسبوا النساء. اللي رأى هذا الجاسوس والعين سيدة صفية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأم الزبير بن العوام، لكن كانت بطلة 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 يعني. فقالت يا حسان هذا عدو، انزل فاقتله. قال لا طاقة لي به، أنا مش قادر. طب ده الجاسوس هيبلغ عنه وضيعنا كلنا. فالسيدة صفية عملت إيه؟ أخذت العمود الرئيسي في الخيمة. العمود الرئيسي ده جزء شجرة ضخم. أخذته وانتظرت لغاية ما الرجل أدار ظهرة وراحت نازلة عليه بالعمود، جابت أجله خبطة واحدة مات الرجل. قالت يا حسان انزل فخذ سلبة. قال لا حاجة لي بسلبة. قالت والله لولا أني امرأة وهو رجل لأنا أحق بسلبه منك. بحكي الكلام ده ليه إخواننا؟ لأن النبي راعى رغم قوة حسان في الشعر، راعى ضعفه الجسماني، فلم يكلفه ما لا طاقة للنبي. وقس على هذا ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم صحابي إلا في موضعه. الله، في موضعه. طاقته تنفع فين؟ في المكان ده، لا يضعه في غيره. هو ده معنى وأمر بالعرف. لما جاءه نعيم بن مسعود، وسيدنا نعيم ده من الشخصيات العجيبة جدا. نعيم كان شديد الدعابة، شديد الملاطفة. كان النبي إذا رأى تبس، لأن هو لا يكاد يصدر منه إلا دعابة. في ناس كده ربنا وده الموهبة دي، الله يرحمه الشيخ كشك كان موهوب في هذه القضية، لا تكاد يتكلم إلا وضحكك. يعني في الجلسات الخاصة طول ما احنا قاعدين تحس ان مش الدعابة دي فيه سجية. يعني ما في واحد كنا نجلس نتعرف في بيتي، كان بيأتينا عبد الدس في البيت عندي، فنتعرف ما في واحد يذكر اسمه إلا واستخرج من اسمه ملح، لا يذكر أحد مهنته إلا أخرج عليها عشرات الطرائف. أخبرك معي، فكانت ده يعني. وبعدين سريع بديه جدا، الطرفة دي لا تشعر أن تكلف فيها، لا تكلف الكلمة اللي تقال يستخرج منها الطرفة. يعني أذكر فيه متصل بالشيخ محمد حسان، فبقول له فضل الشيخ قال أستأذنك بس يا ريت تزورنا في بلدنا، ده أمي بتعزك جدا 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 ومحضرة لك حبة بط وز. قال له يا ابني بطلت وز أمك علينا. في ثواني الشيخ يعني الكلمة تقال يلتقط منها الطرفة والدعابة. لا في يوم خلصنا الأكل فقال لي فين الشاي، قلت له ثواني، قال لي أعمل إيه بالثواني يا ابني أنا عايز الصواني. فالدعابة في دمه. سيدنا نعيم بن مسعود كان كذلك، كان لا يراه النبي إلا يبتسم، لأن عارف أن وراه طرائف ستأتي. بل الصحابة كلهم كانوا يروا نعيم هذا يبتسم. هذا الرجل اللي عرف بالدعابة والطرفة والملحة، يتصور أحد أنه جد؟ لكن النبي قرأ فيه جده في وقت الجد. إسلامه متى؟ لما حاصرت الأحزاب المدينة المشركين من كل قبائل العرب وبني إسرائيل والحبيش ومن ورائهم الفرس والروم، وجاءوا للمسلمين من كل فج عميق، كما نصت الآية إذ جاءكم فوقكم أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحاجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزال شديد. في عز الزلزال ده جاء نعيم ليسلم، تحس حتى إسلامه طرفة. حد يسلم في الوقت ده؟ الناس بتموت من الخوف، ها؟ وبلغت القلوب الحاجر وجاء يقول له أسلمت يا رسول الله، استعملني انا اسلمت وانت استعمل لي بقى، شوف عايز توصل اعمل لك ايه اللي انت عايزه. فقال له كلمه واحده بس، قال يا نعيم انت فينا رجل وفيهم امه، انت فينا رجل وفيهم امه، فخزل عنا بس. ايوه بس. ماذا فهم منها نعيم؟ ازاي يعمل ملكات وامكانيات والطرف عنده دي ويطلعها في خصوم أعدائه، في صدور أعدائه؟ راح فورا لقريش قال لهم أتعلمون ماذا تظنون فيه؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم. قال أتظنون أن بني قريظة ومن معهم إن انتصرتم سيترك لكم مدينة؟ وإن هزمتم فاعلموا أن بينهم بين محمد عهد، أن بينهم بين محمد عهد، وقد وعدوه بعد أن غدر أنهم تابوا، أنهم إيه؟ تابوا. ووعدوه لكي يبرروا له توبته أن يأخذوا منكم رهائن يسلمهم له، هيطلب منكم ناس عشان يسلموا لرسول الله ليثبتوا له صدق عهدهم معه وأنهم تابوا بالفعل. فإياكم أن تعطوهم أحد، وأنا لكم ناصح. قالوا نعم الأخ وأنا ناصح. سبوا راح لليهود، قال يا معشر هود تعلمون أن بينكم بين محمد عهود؟ أنا بينكم محمد أود. ولو أن قريش انتصرت لأخذت منكم المدينة وطردتكم، ولو انهزموا تركوكم لمحمد وحدكم سيجوز عليكم. قالوا ماذا نصنع نعيم؟ قال اطلبوا منهم فداء، اطلبوا منهم مجموعة تأخذوهم عندكم، فإن انتصر إن انتصروا إن تركوا المدينة تردهم له، وإن انهزموا تسلمون محمد وتعتذروا بهم. قالوا نعم الرأي رأيك. فأول ما التقوا المشركين قالهم لا، أنتوا انتصرتوا تأخذوا منا المدينة، وإن هزمتوا تسيبون لوحدنا مع محمد يصف علي يجز علينا؟ لا والله لن يكون هذا. طب عايزين إيه؟ قالهم تعطونا رهينة مجموعة منكم، إن انتصرنا إن تركتم لنا المدينة نعطيكم لكم، وإن انهزمنا يكون رهينة عندنا. فقال المشركون صدق والله نعيم، والله لا أعطيكم أحد. فقال لي والله ونحن لا نشارككم أبدا. فانفلق الفريقان وانفض الجمع ونصر الله جنده، وكان أحد أسباب النصر نعيم بن مسعود صاحب الملحة والطرفة. يعني بقر أهو طرفة خرج في غزو مع سيدنا سعد بن وقاص، فقال يا سعد اجعلني في الميمنة. سعد شاف انه ما اصلحش في الميمنة حطه في مصر، فقال له لفعلن فيك فعلة لا تنساها. فقاعدين في أرض المعركة فين؟ في الصحراء. فجاء أعرابي فنعيم أخذه على الجانب قال له شيء أترى هذا؟ قال له نعم. قال له هذا عبدي ملك يمين، تشتريه مني؟ قال له أشتريه. باعه له قبض الثمن. قال له احذر، إن ذهبت إليه سيزعم أنه ليس بعبد وأنه سيد، لا يغرنك كلامه، هو عبد. تخيل الأعرابي رايح لسيدنا سعد ومسك من إيده، تعالى أنت عبدي، عبدك وقائد الجيش. سيدنا سعد تفطن لأنه قال له هعمل فيك عملة. قال له من باعك؟ من باعني لك؟ قال له فلان. تعال رد له المال، رد له المال، بس عمل العمله فيه وباعه. واضحك سن سيدنا سعد. فكان هذا ذئب سيدنا نعيم بن مسعود، كانت هذه فيه سجيه، فيه سجيه. اللي كان برضه مشهور بدعابه دي سيدنا صهيب الرومي، كان ضحوك جدا، بشوش جدا، حتى راه النبي يوما ياكل تمرا وعينه رمداء، فضحك صلى الله عليه وسلم قال يا صهيب أتأكل تمرا وعينك رمداء؟ قال يا رسول الله أكل بعين الأخرى، في عين تحت شغال. أكل بعين الأخرى. بحكي هذا لأن النبي راح في أهل الدعابة دعابته، وفي أهل القوة قوته، وفي أهل اللين لينه، وفي أهل الضعف ضعفه، كيف راعى العرف القائم عند كل إنسان حوله صغير أو كبير ذكر أو أنثى. هو ده معنى خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف. يبقى نبحث في كل مخلوق عن عرفه وطاقاته وإمكانياته التي هو فيها كالناس، زاد أو قل أو سوى الناس، فنعامله من هذا المنطلق. أنا شقت هذه المعاني الخطيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرسة ربانية إخواني، ربانية عالية جدا جدا جدا. كيف وصل لمرحلة؟ أقولي بس كم واحد فينا يستطيع أن يريح امرأته في كل شيء؟ النبي عنده 9 مجتمعات في وقت واحد، اللي عنده 2 يجننوه، فما بالك بـ9؟ يحكي الإمام الصبهاني أن رجلا كان عنده زوجتين، فواحد بيقول له ماذا تقول عن الزوجة الاثنتين؟ قال هما كالخمر الميسر، فيهما اسم كبير منافع للناس. فيهما اسم كبير. كل عنده اثنين جننوه، بل كما كل عربي تزوجت اثنتين من فرط جهلي، فقلت يا سعد زوجي الاثنتين أبيت عند هذه وعند هذه إلى أن قال فحتى أجدني كخير تيس بين أعزب نعجتين، فبت عند هذه في نزاع والأخرى في صراع، فصرت بينهن كأخبث حمل بين أخبث ذئبتين. فاثنين جننوك، فما بالك بالتسعة؟ إيه؟ تسعة، تسعة يا إخواني، من يستطيع أن يعدل بين تسعة نساء؟ لا، ده القرآن يحكي ما هو أشد، مش عدل بس، ده وصلهن لمرحلة جعلها الله وحيا يتلى على أسماعنا ما حينا فيها. يقول تعالى لما رأى الله عز وجل أن النبي كلف بتكاليف ضخمة جدا بدعوة العالمين وعبء أزواجه عبء قد يشغله، ولكي يعدل ويصطرد كل واحدة الكلام ده عايز مجهود منه، مجهود عالي جدا، ده ممكن ياخدك كله لا يمكنك من عمل شيء، اللي عنده سنين مختلفتين لا يمكنه من عمل شيء. فعافاه الله من شرط العدل، عافاه من شرط ايه؟ العدل بين النساء. فقال تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، لا عايز تقربها قربها، بس عبيت عبيت براحتك، ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت، حتى اللي انت سبتها ومش عايز وطلقتها او تركتها ورفضت تزوجها ليك انت تتجوزها براحتك فوق دول كمان في الوقت ده، قال ترجي من تشاء وتؤوي إليك منهن من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. السيدة عائشة تصف الآية دي فتقول عافى الله النبي من شرط العدل فأبى النبي إلا العدل، حتى ذكر الله ثمرة عدله فقال ذلك أدنى أن تقر أعينهن، التسعة أيوة أن تقر أعينهن بس، ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. طب بالله عليكم كم واحد فينا يستطيع أن يوصل امرأته لهذه الثلاثة، أن تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل فعل نفعله معها؟ ده نص القرآن اهو، دي آية مش آية، ليس كلام، هذا كلام رب العالمين، كلام رب العالمين. ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. كم واحد فينا معه واحدة وصلها لهذه الثلاثة، أن تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل فعل فعله معها أو قول قاله لها؟ ها وصلت؟ كيف وصل النبي التسعة لهذه المرحلة بهذه الأداب والأخلاق التي نصتها الآية؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، راع حال كل امرأة، الفروق الفردية اللي بينهن أخذ يتتبعها لغاية ما اكتشفها وتعامل معها، وتعامل معها مواقف صعبة جدا بالنساء، والنبي في قمة العدل. يقول أنس كان النبي جالسا في بيت عائشة ومعه جماعة أصحابه، فأمرتني السيدة زينب أن أعطيه عسلا، اديته عسل وصله لي، وصله لي فين؟ في طبق في بيت السيدة عائشة. فلما رأت النبي أنس داخل العسل قامت بسرعة وأخذت تطبعها الكسرة، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصحابي غارت أمكم؟ لا ضربها ولا قهرها ولا سبها، غارت أمكم، أم المؤمنين وغارت. وده درس، إن كانت أمهات المؤمنين السيدة عائشة عقلها بعقل مليون امرأة من سائل، فإن غارت أم المؤمنين لما نجد الغيرة من دونها ننكر عليها؟ غارت أمكم. لكن أخطأت في حق زينب، كسرت الطبق. قال يا عائشة عفى الله عنك في العسل، العسل أصبح حقه هو، هذه قال مش كذا ليه؟ ولكن ردي لها طبقا غير طبقها، حق الثاني يرجع فورا. كسرت الطبق تلو طبق مكان، يبقى حق السيدة زينب يرجع لها الطبق بتاعها، العسل حق أنا سامحي. أداب يا أخوانا مرعية في كل موقف وقف، مراعاة النبي لهذا الحال جعل نساء النبي في سمو وراقي جدا جدا. سيدة عائشة تقول والله وهي ألصق الناس به، ما رأيت رسول الله إلا مبتسما، دخل البيت لا تفرخ الابتسامة. كم واحد فينا يستطيع أن يفعل ذلك؟ ما يكشرش ولا مرة، ها؟ ده هو تلاقيه برا مع أصحابه كع 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 وروح البيت رسم 11 على جبهته، رسم 11. كم واحد فينا يستطيع أن يبلغ نساءه هذه المراحل؟ أن تقرأ عنهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. هذه الجانب إخواني ما وصل النبي إليها بمجرد سلوك، لا، ده بقواعد شرعية رب العزة وضعها له وسلكها مع كل نسائه بل مع جميع أصحابه. ما في صاحب له إلا وتعلق به، أحدهم عربي كان حديث أحد بإسلام، فجاء المسجد فبال في المسجد، صحابي حديث أحد بإسلام ولا أعرف أدب المسجد، بل في المسجد الصحابة هموا يضربوه، لما هموا وهو في بداية التبول النبي نهرهم قال لا تذرموه، يعني لا تذرموه، لا تقطع عليه بولة، تسيبه كمل، لأن قطع عليه في أذى شديد له، الخطأ يعالج لكن المرض والضرر عقوبته عند الله شديد وعاقب من ذرمه. قال لا تذرموه، لا تقطع عليه بولة، دعوه يتمها، فإن فرغ فرشوا على بوله ذنوب ماء، خلاص المكان طهر. وهذا صحابي آخر برضو كان حديث أهل الإسلام لسه جاي يصلي، فوقف في الصلاة واحد جنبه عطس، قال لي يرحمك الله. فالصحابة ما كانش لسه علموا التسبيح، استغلوا التسبيح كلهم قعدوا تقف، وفي الصلاة قال واسك لأمي ماذا جنيت إلا نعمت، كل ده هو في الصلاة دخل الصلاة. فلما فرغ النبي من صلاته جاء به وقال أن تجعل الصلاة لشيء من هذا، إنما هي للذكر والتسبيح وقراءة القرآن. يقول والله ما قهرني ولا قهرني ولا نهرني، لغاية ما وصل المرحلة قال يا رسول الله أسأل الله أن يغفر لي ولك ويرحمني ويرحمك أنا وأنت بس. قال له صديق واسع أنا بحكي الكلام يا إخواننا، ما أخطأ صحابي ولا أساء إلا وأخذ بالناصيته الحق، وما أحسن إلا ودفعه لمزيد الإحسان. كيف رعى أحوال الصحابة جميعها في كل أحوالهم مع كل إمكانياتهم مع كل طاقاتهم حتى ارتقى بالجميع في وقت واحد، الكل بيتعلق، الكل له التبع، الكل لزم هديه، حتى سموا جميعا وأخذوا بنواصي من حولهم تأسيا بنبيهم حتى سمت الأمة بأكملها سموا واحدا. وهذا هو معنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جاهلين. احنا يعني فصلنا ما استطعنا واختصرنا ما استطعنا، والعشاء خلاص، اكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خير حسن سماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترككم طبعا لدرس أخونا الحبيب الغالي الدكتور أمجد بعد العشاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.